اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن واثلة الليثي أن نافع بن عبد الحارث الخزاعي لقي عمر بن الخطاب بعثمان بمثل حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم ابن حكيم بن حزان يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله اقرأ، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت.
وقف على الحديث الحكيم اليوم إن شاء الله آخر الدروس في المساء إن شاء الله توقف الدروس إلى بعد الحج بعد العيد إن شاء الله في السنة إن شاء الله الدروس يوم الأربعاء الموافق 19 إن شاء الله. نسأل الله أن يعيدنا إليها على خير وأحسن حال، نسأل الله أن يحيينا وإياكم حياة طيبة قبل منا ومنكم. نعم لا اختلاف لاحظ الله في سنتين المعنى واحد، هذا رواية بالمعنى وحضيره بالمعنى لاحظ الله في سنتين أو من أتاه الله القرآن وفي الله الأخرى أتاه الله الحكمة، هو المعنى واحد، من أتاه الله القرآن فقد أتاه الله الحكمة، ومن أتاه الله الحكمة فقد أتاه الله القرآن. نعم نعم خصلتين نعم خصلتين من السبب هذا يعني العلم والقرآن هذا خصل، من أتاه الله العلم والدين والقرآن هذا خصل، ومن كتب المال وجوه المشروع وانفقه في وجوه المشروعة هذا خصل، يعني هذا الخصلة هو وما يماثلها وما يقتضيها. نعم
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عبد عن عروة عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ عليها، فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل اقرأ، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال لي اقرأ، فقرأت فقال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أخبراه أنهما سمع عمر الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث بمثله، وزاد فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري كرواية يونس بإسناده. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل عليه السلام على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده فيزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. قال ابن شهاب بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث فيها بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه عباده أن جعلهم يقرؤون القرآن على سبعة أحرف للتسهيل والتخفيف. وهذه الأحرف اختلف العلماء فيها ما المراد بها، فقال بعض أهل العلم المراد بها سبعة معاني وهي الوعد والوعيد والحلال والحرام والأمثال والقصص والأمر والنهي، لكن هذا قول ضعيف، قول ضعيف وقول مرجوح. وقيل إنها في أداء هذه الأحرف في أداء التلاوة وكيفية النطق بكلماتها من إدغام وإظهار وتفخيم وترقيق ومد وإمالة، مثل مدكر مدكر وسائر وسائر. فالله سبحانه وتعالى وسع على عباده، جعلهم يقرأ على سبعة أحرف تناسب لغاتهم ولهجاتهم. وقيل المراد بسبعة الأحرف سبع إنما هي في الألفاظ والحروف، إنما في الألفاظ والحروف كما قال ابن شهاب، إنما يكون في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام. ثم اختلف، وقيل هي سبع لغات، قيل سبعة وجوه، وقيل إنها اللغات كلها في لغات مضاف تختلف وجوهها، والأقرب أنها إما أن يقال إنها سبع في الألفاظ والحروف أو في الكلمات في أداء التلاوة وفي النطق بكلماتها. ثم سمع الناس عثمان رضي الله عنه في شرف الصحابة على حرف واحد، هو الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة، عرضة جبريل القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الأخيرة قبل وفاته، عرضة القرآن مرتين. فلما اختلف الناس في القراءة وفي غزوة أرمينية وأذربيجان، جاء حذيفة بن اليمان إلى أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتاب اختلاف اليهود والنصارى لما سمعهم يختلفون في القراءات. فسار الناس عثمان رضي الله عنه وأشار عليه وجمعهم على حرف واحد، وهو الحرف الذي كان في العرض الأخيرة، وهذا الحرف تدخل في قراءة الشر داخل كلها في الحرف في هذا الواحد. فنسخت المصاحف الحرف الواحد الذي الحرف الذي كان في العرض الأخيرة هو الذي جمع عليه عثمان رضي الله عنه الناس، ونسخوا المصاحف، كتب المصاحف ورسلت إلى الأنصار في مدينة مصحف، في مكة مصحف، وفي الكوفة مصحف، وفي مصحف هكذا، وأحرقت بقية المصاحف. لما زال ما يكون عسيرا وشاقا على الناس وتذلل فلسفهم للقراءة، جمعهم عثمان رضي الله عنه على حرف واحد بعد أن استشار الصحابة واجمعوا على ذلك ترعى للاختلاف والفتنة التي تكون بين الناس.
نعم.
حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن جده.
وكان القرآن جمع مرتين، مرة الأولى في زمن الصديق رضي الله عنه، بقي ثم انتقل إلى عمر رضي الله عنه، ثم انتقل إلى حفصة، ثم جمع في المرة الثانية في زمن أمير المؤمنين عثمان، لما اتفقوا على جمع أو سلاء عثمان رضي الله عنه إلى حفصة أن يلقي إليه بالمصحف حتى نسخه. جمع الناس في جمع زيد بن ثابت الشباب من الشباب القريش، جمعوا في الجمع الأول في زمن الصديق، قال إن اختلفتم فاكتبوا بلسان قريش. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه ثم استدعاه الصديق وقال إنك شاب ولا نتهمك، فانظر اجمع القرآن في مصحف واحد. قال زيد بن ثابت والله لو كلفوني بنقل جبل ما كان أنا عليه. جمعوه ولم يجد بقيت آية ما وجدها إلا عند خزيمة بن ثابت الأنصاري، ويقول تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عرفتم حريص عليكم بمؤمنين رؤوف رحيم، يعني لم يجدها مكتوبة ومحفوظة، يعني لا بد يجد بين الأمرين مكتوبة ومحفوظة، وجدها لكن لم يجدها إلا عنده، يعني اجتمع فيها الأمران كتابة والحفظ، ولم يجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في مصحف واحد لأن القرآن ينزل والوحي ينزل، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة أن انتهى نزول القرآن فجمعوا في مصحف واحد. ثم لما اختلفوا كان مشتبه على سبعة أحرف، ثم لما اختلفوا في زمن الإمام عثمان جمعهم على حرف واحد. نعم. وهذا من المصالح المرسلة، جمع المصاحف داخل في المصالح المرسلة. نعم نعم. قال ايش الصحابة رضي الله عنهم جمع على حرف واحد ترعى للفتنة وأحرقوا بقية المصاحف، وترعى في السبع داخل في الحرف الواحد، قال في السبع لكن كلها داخل في الحرف. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن جده عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه، ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ، فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما، فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غشيني ضرب في صدري ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا، فقال لي يا أبي أرسل إلي أن أقرأ القرآن على
حرف،
فقال لي يا أبي أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثانية اقرأه على حرفين، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلى الثالثة أقرأه على
فرد إلي الثالثة
أقرأه على سبعة أحرف،
اقرأه
على سبعة أحرف، فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها، فقلت اللهم اغفر لأمتي وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلى الخلق ليوم يرغب إلى الخلق ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم.
وهذه المسألة يعني مسألة المجابة، وإلا فله أسئلة قال صلى الله عليه وسلم، لكن قد يجاب بعضها وقد لا يجاب، يعني مسألة كل ردة ردتها مسألة مجابة. وأخرت الثالثة يوم يرغب إلي الخلائق فيهم كل حتى إبراهيم، وهي الشفاعة العظمى التي تكون لراحة الناس من الموقف، وكذلك الشفاعة لأهل جنة الإنسان في دخولها، إنها كانت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي حصل لعبيد رضي الله عنه حصل نوع وسوسة من الشيطان لما قرأ هذا قراءة وقرأ هذا قراءة مختلفة قراءته، والنبي حسن قراءتهما وصوبهما، حصل نوع حصل في نفسه شيء حصل وسوسة من الشيطان، كيف يكون هذه القراءة صحيحة هذه القراءة صحيحة وهما مختلفتان. وقيل إن حصل له جحشة حيرة، حصل نوع يعني وسوسة في نفسه التكييف، كيف يكون هذا كلام الله؟ هذا لا معنى له، الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على هذه الأحرف كلها، على حرف وهذا الحرف وهذا الحرف كلام الله به. فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ضرب في صدره، فزال ما حصل له من الوسوسة أو سقط في نفسه من التكليف، ولا يكف في الجاهلية، يعني ولا أشد من التكليف الذي يكف في الجاهلية، لكنه لم يستقر، وسوسة حصل له ثم زالت لما ضرب النبي في صدره، فزال هذا الشيء الذي غشيه عنه، فضرب النبي في صدره فصار عرقا، قال فكأنما أنظر إلى الله فرقا، يعني خوفا من الله عز وجل. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن غيث قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أخبرني أبي بن كعب قال أخبرني أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان جالسا في المسجد إذ دخل رجل فصلى فقرأ قراءة واقتص الحديث بمثل حديث بن نمير. فحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا ابن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند إضاءة بني غفار، قال فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرب.
تقرأ أمتك فقال أن تقرأ أمتك
بالتشكيل فقط، هات تقرأ
أن تقرأ أمتك. نعم.
فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرب، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته فإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتى الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته فإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته فإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأه عليه فقد أصابوا.
الحمد لله، وهذا من قول الله تعالى وإحسانه تخفيفه ونسيح على العباد، أيما حرف قرأ من هذه الأحرف فقد أصابوا، لأن هنا أربع مرات حديث السابق ثلاث مرات، يحتمل أن سقط المرة الرابعة على في الرواية الأولى، وهي أن القرآن أنزل على سبعة أحرف للتسهيل والتيسير والتخفيف لأن لهجات القبائل وأسئلة قد تختلف، قد يشق على بعض القبائل القراءة بحرف واحد. فالله تعالى وسع ويسر وسهل على عباده، فرخص لهم في أن يقرأوا على سبعة أحرف، السبعة الأحرف التي نزل بها الوحي، استحرف من عند أنفسهم لكن أحرف نزل بها الوحي. ثم لما اختلفوا وزالت المشقة جمعهم أمير المؤمنين عثمان والصحابة على حرف واحد حتى لا يحصل الاختلاف، هو الحرف الذي كان في العرض الأخيرة. نعم.
وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن وكيع، قال أبو بكر حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل يقال له نهيت بن سنان إلى عبد الله فقال يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف ألفا؟
نعم. القراءة القراءة السبع داخلة في حرف واحد، كلها في حرف واحد. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن وكيع قال أبو بكر حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله رضي الله عنه فقال يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف ألفا تجده أمياء من ماء غير آس أو من ماء غير ياس؟ قال فقال عبد الله
هذا الآن للحروف ياسل وآسل ساير ساير، قال بعضهم مثل وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت. نعم.
قال فقال عبد الله وكل القرآن قد أحصيت غير هذا.
وليقول درست وليقول درست 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 مضت. نعم.
قال فقال عبد الله وكل القرآن قد أحصيت غير هذا، قال إني لأقرأ المفصل في رفعه. فقال عبد الله هدا كهد الشعر، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز سراقيهم ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع.
وهم الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز سراقيهم، تقوها هو العظم الذي أو المكائس، وذلك عن الخوارج قوم عندهم عقيدة خبيثة، وإن كانوا متعبدين يعني يفطرون النفس بالمعاصي، يفطرون النفس يفطرون بالمعاصي، حملوا النصوص التي الآية التي الكفر حملوها على العصاة على عصاة الموحدين، وصاروا يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ولهم عبادة عظيمة، يصلون الليل ويصومون النهار ويقرؤون القرآن، ولكن لا يجاوز تراقيهم بخبث عقيدتهم، يمرقون من الدين كما يرقصهم من الربيع. اختلف العلماء في تكفيرهم، في الجمهور على انهم مبتدعه هم الذي عليه عمل الصحابه، والقول الثاني انهم كفره ورواه عن الامام احمد رحمه الله. نعم.
ولكن اذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع، ان افضل الصلاه الركوع والسجود. إني لا أعلم أن
هذا رأي عبد الله بن مسعود، يرى أن خصائص الركوع والسجود يعني كثرة الركوع والسجود، قال بعضهم إطالة القيام والقراءة. نعم.
إني لا أعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن سورتين في كل ركعة، ثم قام عبد الله فدخل علقمة في إثره ثم خرج فقال قد أخبرني بها. قال ابن نمير في روايته جاء رجل من بني بديلة إلى عبد الله ولم يقل نهيك ابن سنان.
نعم. هذا في جواز قراءة سورتين في ركعة واحدة في الفريضة وفي النافلة، النظائر التي يقرن بينهن جاء كسورة بعضها مثلا بين الحاقة مثلا والمرسلات مثلا بين الذارية مثلا بين النجم والرحمن مفصل سجن فيه قيل انه من اول حجرات وقيل من اول قاف بعد الحاومين فصل فصل لان سور قصيره فاصل بينها. نعم كان الصحابه يحجبون القران 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحجب مفصل واحد هكذا يحجبون القران ويقسمونه في صلاتهم وفي فردهم فرد الأول 3 صور ثم 5 ثم 7 ثم 9 ثم 11 ثم 12 وبعدها تصل إلى المفصل في المفصل واحد الأول وقال إذا حسبت 3 صور بقرة والعمران ثم 5 ثم 7 ثم 9 ثم 11 ثم 12 وصلت إلى المفصل قاف فرد المفصل واحد يكون حزب القرآن 7 أيام قراءة في 7 أيام يحسب القرآن يوم الأول 3 الثاني 5 والثاني 7 سواء الأول البقرة هو الأمران بالسهل حج ثم المائدة والأنعام والعراق والأفال والتوبة حج 5 ثم 7 سواء ثم 9 ثم 11 ثم 13 ثم اليوم 7 حج مفصل واحد فيكون يختم القرآن في 7 أيام. نعم نعم مثل ما قال النبي عبد الله بن عمرو قال اختموا في 7 ولا تزد سنة عبد الله بن عمرو تعبد شاب تعبد يختم القرآن في كل يوم قال في 7 قال اختموا في شهر الأول قال لم يطلق أفضل من ذلك قال اختموا في 20 قال لم يطلق أفضل من ذلك اختموا في 15 قال لم يطلق أفضل حتى قال أوصاه إلى 7 قال اختموا في 7 ولا تزد على ذلك. نعم.
وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل إلى عبد الله رضي الله عنه يقال له نهيك بن سنان بمثل حديث وكيع غير أنه قال فجاء علقمة ليدخل عليه فقلنا له سله عن النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في ركعة فدخل عليه فسأله ثم خرج علينا فقال 20 سورة من المفصل في تأليف عبد الله
يعني في جمع هو قراءة. نعم عبد الله بن مسعود. نعم عطف من أصحابه. نعم.
وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش في هذا الإسناد بنحو حديثهما وقال إني لا أعرف النظائر التي كان يقرأ بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 في ركعة 20 سورة في 10 ركعات.
نعم النظائر يعني المتقاربات كل واحد نظير الأخرى متقاربة في الطول مثل الحاقة والملك والنون ومثلا والتحريم وهكذا النجم والرحمن الواقع مثل الذاريات في نظائر متقاربة كل واحد نظير الأخرى في الطول والقصر يقرن بينها 10 سورة في 10 ركعات يوافق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يوسف بركعة. نعم.
حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل قال غدونا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوما بعدما صلينا الغداء فسلمنا بالباب فأذن لنا قال فمكثنا بالباب هنية قال فخرجت الجارية فقالت ألا تدخلون فدخلنا فإذا هو جالس يسبح فقال ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم فقلنا لا إلا أن ظننا أن بعض أهل البيت نائم قال ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة قال ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت فقال يا جارية انظري هل طلعت قال فنظرت فإذا هي لم تطلع فأقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت قال يا جارية انظري هل طلعت فنظرت فإذا هي قد طلعت فقال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا فقال مهدي ما أحسبه قال ولم يهلكنا بذنوبنا قال فقال رجل من القوم قرأت المفصل البارحة.
هذا فيه أن عبد الله رضي الله عنه يسبح في بيته حتى تطلع الشمس والأفضل أن يكون هذا في المسجد كما جاء في الحديث من جلس في المصلى يذكر الله ثم صلى ركعتين كان كأجر عمر حجة من عمرة التامة السابعة. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مصلى حتى تكون الشمس حساء. الأفضل يكون المسجد، فإن لم يتسبح يدخل في البيت كما فعل عبد الله، جلس في بيته يسبح سبح الله. قال الجارية هل طلعت الشمس؟ يستطيع أن ينظر إليها لكن اعتمد على خبرها في دليل على الاعتماد على خبر واحد إذا كان ثقة. قال الجارية يعني أمة من الإماء، كان عندهم جواري الإماء تباع وتشتري. معلوم أن الأمة ليس لها حكم الحرة من ناحية التحجب أو غيرها، فالإماء ولهذا أذنت لهم في البيت يدخلون، فالإماء حكم غير حكم الحرارة، الحرة يجب أن تتحجب حجب كامل، والأمة لا يجب عليها. وليس عندهم جواري مثل ما عندنا الآن خادمات الآن، خادمات الآن وجودها إحرام، ليست إماء، لا تباع ولا تشترى، ولكن مال من جسم المال تباع وتشترى. سبب وجود الإماء عندهم العشق والكفر، سببه الكفر، والكفر سببه يعني سبب الرقة الجهاد في سبيل الله، ويدل وجود الرقة يدل على قوة المسلمين، وعدم وجود الرقة يدل على ضعف المسلمين. الآن ما في رقة ما في جهاد، إذا وجد الجهاد في سبيل الله وجد الرقة سرقة المسلمين. الكفرة إذا سببوا الكفرة صاروا أرقة وصارت نساءهم جواري تباع وتشترى تستخدم. أما الخدم الآن عندنا ليست جواري وإنما أحرام، ولا يجوز الإنسان أن يخلو بها في بيته ولا في السيارة ولا يخلو بها أحد من أولاده، بخلاف الأمة. أمة التي تشتريها لجارك إن شئت تسرعها وإن شئت تزوجها وإن شئت تبيعها، أما هذه لا، هذه حرة يجب أن تتحجب ولا تختلط بالرجال. الحصر الآن الشر والفساد بسبب تساهل كثير من الناس في ضعف الإيمان وقلة الإيمان، وصاروا يجبون الخادمات بدون محارم، صارت المرأة الخادم يخلو بها الرجل في بيته، وقد يفعل بها الفاحشة والعياذ بالله. قال بعض الناس وظن بعض الناس أنهن مثل الإماء، وصاروا يفعلون بها الفاحشة والعياذ بالله، حتى قال بعض الناس قال إن أهل بلد ما يعتبرونها إماء ويفعلون بها ما يفعل بالإماء والعياذ بالله. وصار بعض الفسقة يتبادلون الخادمات، هذا يعطي خادمة وهذا يعطي خادمة، يفعل بها الفاحشة، حصل شر وفساد كبير. وكذلك سائق السيارات والخدم يذهبون بالمرأة والبنت وحدها للمدرسة، ويحصل شر وفساد كبير. نسأل الله السلامة والعافية، ويجب الحذر، ويعلم أن الخادمة هذه ليست أمة، ولا يجب الخلوة بها، بل هي حرة، يجب عليها أن تتحجب، ويجب استخدامها بمحرم، لا يجب أن تستخدمها إلا بمحرم، وإلا في ذلك لا في الإثم. تقول لا حل لمرأتكم بالله والمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. ثم إذا جاءت تكون في البيت مع النساء فيحذر أن يخلو بها أو يخلو بها أحد من ولده. وينبغي الإنسان يقلل من الخدم والخادمات، ولا يأتي بالخادم والخادم إلا عند الضرورة القصوى. لكن لما ضعف الإيمان صار كثير من الناس يتباهون في الخادم والخادمات من غير حاجة. عند كثير من الناس فلان عنده خادم أنا آتي بخادم، فلان عنده سائق سيارة أنا آتي بسائق سيارة، حصل شر وفساد، حصل فعل فاحشة بكثير من الخادم. وكذلك قائد السيارات حصل منه فواحش، يعني يذهب بالمرأة ويخلو بها وحده، ويذهب بالبنت ويخلو بها وحده، حصل شر وفساد. حتى سمعنا شيئا يدعى له جبين من ذلك، أن بعض الناس قال إنه جاءه ولد يشبه قائد السيارة، وكذلك الخادم تحمل وتأتي بولد يشبه صاحب
يشبه أحد أولاده أو يشبه صاحبه البيت. المقصود أن هذا من البلاء ومن المصائب التي فيها كثير من الناس بسبب انفتاح الدنيا على الناس، وكان الناس في عافية من الخدم والخادمات وخادم السيارات، لكن لما فتحت الدنيا على الناس صاروا يحتمدون الخدم والخادمات. نسأل الله السلامة والسلامة. واجب الحذر والبعد عن أسباب الفتنة، وحاول الإنسان أن لا يسب الخادم والخادمات ولا بقاء الشر إلا عند الضرورة القصوى، وإذا أتى عند الضرورة القصوى يكون يأخذ جميع الاحتياطات حتى لا يقع الشر والفساد. نعم. ولو أمكن أن يكون الإنسان يحتاج إلى خادم وخادمة يأتي بأحد في البلد، يكون الأشغال يجمع في يوم واحد أو في يومين في الأسبوع أو في طرفي النهار، يؤتى ببعض الخادمات التي في البلد تأتي أو يأتي في يوم من الأسبوع أو في طرفي النهار في وقت بعض الساعات وتقضي الحوائج وتذهب إلى بيتها. تكون بعض الموجودين الآن في أطراف البلد وما أشبه من المحتاجين من الفقراء يخدمونه في وقت ما ويذهبون، من هذا أقل خطر. نعم. كما وجد في مفروحة وفي غيرها. نعم. نعم هذا الحديث فيه بعض لكن له طرق تشد بعضها بعضا. نعم. قال عبد الله رضي الله عنه يرى انه لا ان يجلس في بيته، فاذا لم يسر الانسان ان يجلس في المسجد يدخله في بيته سبح الله وخل حتى تطلع الشمس كما قال عبد الله. نعم. إيه قد لا ما تكون جميلة إلا إذا كانت جميلة أو يخشى من الفتنة الحج، والأصل أنها فالأمة ما ليست كالحرة. نعم. هذه أم سبعة تشترى نعم من ذي المال. نعم. نعم المقصود يعني يبين لهم أنها أنه ينبغي أن يشتغل هذا الوقت في الذكر باب الأقصر حتى يقصد به. نعم.
قال فقال رجل من القوم قرأت المفصل البارحة كله. قال فقال عبد الله هدا كهد الشعر، إنا لقد سمعنا القرائن وإني لا أحفظ القرائن التي كان يقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 من المفصل وسورتين من آل حاميم.
نعم يعني الحواميم التي فتحت الحاميم قرائن أن يقرنوا بينها، يقرن بين السورة والسورة، يقرن بين النجم مثلا والرحمن، يقرأها في ركعة واحدة. نعم.
حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن منصور عن شقيق قال جاء رجل من بني بديلة يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله رضي الله عنه فقال إني أقرأ المفصل في ركعة، فقال عبد الله هدا كهد الشعر، لقد علمت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن سورتين في كل ركعة. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه سمع أبا وائل يحدث أن رجلا جاء إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال إني قرأت المفصل الليلة كله في ركعة، فقال عبد الله هدا كهد الشعر، فقال عبد الله لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهم.
وفي أن أنظر استبه القرآن وعدم هذا الشعر يسود الفرد الله لا يتدبر، ولما يتدبر ويتأمل فقد صار مرسل حتى يتدبر ويتفهم المعاني. ولهذا أنكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من قال فصل في ركعة واحدة، قال هذا هذه الشيء تسجد فردة لا تتأمل ولا ترتل ولا تتفهم المعاني. نعم. والله يقول كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. نعم.
فقال عبد الله هدا كهد الشعر، فقال عبد الله لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. قال فذكر 20 سورة من المفصل.
ولهذا لا تهد قراءة هذا الشعر
ولا تنثره مثل الدقن، قفوا عند عجائب وحدث كله من القلوب.
نعم.
قال: فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين سورتين في كل ركعة. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال رأيت رجلا سأل الأسود بن يزيد وهو يعلم القرآن في المسجد فقال: كيف تقرأ هذه الآية؟ فهل من مدثر أدالا أم دالا؟ قال: بل دالا. سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مدثر دالا.
نعم، مدثر ومدثر هذه أيضا اختلاف في القراءة في الحروف، مدثر بالدال أو مذكر بالدال، وأصلها مذكر. نعم، مذكر أو مدثر بالدال مشددة أو بالدال مشددة. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ هذا الحرف فهل من مدكر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كري واللفظ لأبي بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال قدمنا الشام فأتانا أبو الدرداء رضي الله عنه فقال: فيكم أحد يقرأ على قراءة عبد الله؟ فقلت: نعم أنا. قال: فكيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية والليل إذا يغشى؟ قال: سمعته يقرأ والليل إذا يغشى والذكر والأنثى. قال: وأنا والله هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، ولكن هؤلاء يريدون أن أقرأ وما خلق فلا أتابعهم.
وهذه قراءة قابلها مسعود: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، يكون قسم قسم للذكر والأنثى. وقراءة الجمهور قراءة مشهورة: وما خلق الذكر والأنثى، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، يعني والذي خلق الذكر والأنثى، والله قسم بالله، أو خلق الذكر والأنثى تقول إذا كانت مع مصدرية. أما قراءة مسعود: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: أتى ألقمة الشام فدخل مسجدا فصلى فيه، ثم قام إلى حلقة فجلس فيها، قال: فجاء رجل فعرفت فيه تحوش القوم وهيئتهم،
يعني انقباضهم. نعم، أو فتنتهم وذكاءهم. نعم.
قال: فجاء رجل فعرفت فيه تحوش القوم وهيئتهم، قال: فجلس إلى جنبي ثم قال: أتحفظ كما كان عبد الله يقرأ؟ فذكر بمثله. حدثنا علي بن حجر السعدي.
ها؟ نعم. لا، قراءة قراءة ذكر. نعم.
حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة قال: لقيت أبا الدرداء رضي الله عنه فقال لي: ممن أنت؟ قلت: من أهل العراق. قال: من أيهم؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: هل تقرأ على قراءة عبد الله بن مسعود؟
وكان عبد الله بن مسعود في الكوفة، كان في الكوفة، قال: الكوفة، وكان يقرأ أهل الكوفة. نعم.
قال: قلت: نعم. قال: فقرأ والليل إذا يغشى. قال: فقرأت والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. قال: فضحك ثم قال: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها.
نعم. وكان بقي له مصحف، قال المصحف عبد الله بن مسعود، وبقي مصحفه لما جاءت المصاحف، وقال له الكوفة: غلوه، فإنه من يغلو يأتي بما لا يوم القيامة، تخوه يعني لا مع البقر إذا ارتكب المصحف. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الأعلى قال حدثنا داود عن عامر عن علقمة قال: أتيت الشام فلقيت أبا الدرداء رضي الله عنه فذكر بمثل حديث ابن علية. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر.
نعم.
ترتيب الصور فيه خلاف، هل هو بالنص او بالاجتهاد؟ الجمهور على انه بالاجتهاد، الافضل ترتيبها، لكن لو قرأ مثل غاشية قبل سبح لا بأس، لكن ترك الأولى. طلع أخر من العلم من الترتيب أيضا بالنص، وعلى هذا يجب ترتيبه. مشهور موصف عند الجمهور أن ترتيب السور إجتهاد الصحابة، وإنما الآيات هي التي بالنص ترتيبها، لا يجب تنكيسها. نعم نعم. لا قراءة، أقول قراءة، قراءة قراءة كلها جائزة. نعم هذا يحتاج إلى تعامل، هذه قراءة سبعية أو قراءة سبعية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وحدثنا داود بن حسين وإسماعيل بن سالم جميعا عن حسين. قال داود: حدثنا حسين أخبرنا منصور عن قتادة قال أخبرنا أبو العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وكان أحبهم إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حاء وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد حاء وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي كلهم عن قتادة بهذا الإسناد، غير أن في حديث سعيد وهشام بعد الصبح حتى تشرق الشمس. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الحديث لأنها عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر، الأحاديث في هذا متواترة، الحديث أنها عن الصلاة بعد الفجر والصلاة بعد العصر، الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، الحديث هذا متواترة، رواه عبد من الصحابة كما سمعنا أبو سعيد وعمر بن عباس وجماعة، فهي متواترة. والصلاة بعد العصر وبعد الفجر بدون سبب لا تجوز، بدون إجماع لا يجوز أن نصلي بعد الفجر أو بعد العصر من دون سبب، كان يكون جالسا في المسجد ثم يقوم يصلي، هذا لا يجوز بالإجماع، ليس له أن يعصي وهو آثم عليه الإثم وعاصي لله ولا رسوله. من صلى بدون سبب، كان يكون جالسا في المسجد بعد العصر ثم يقوم يصلي بدون سبب، أو يكون جالس بعد الفجر ثم يقوم يصلي بدون سبب. واختلف العلماء في ذوات الأسباب كتحية المسجد وسنة الوضوء والسجدة التلاوة وصلاة الجنازة وصلاة الكسوف وإعادة الجماعة على قوله، فالجمهور يمنعون من ذوات الأسباب ويعملون بأحاديث النهي، ويقول أحاديث النهي أصح وأكثر. وذهب جماعة من المحققين إلى أن ذوات الأسباب تفعل وأنها مستثناة، ذهب إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم، قد استثنى تحية المسجد إذا دخل، هذه لها سبب، الصلاة لها سبب، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين،
قال هذا عام في جميع الأوقات خاص بالصلاة، وحيث النهي عام في الصلوات كلها خاص بالوقت الوقتين، فكلهم يعظم الوجه خاص بالوجه، لكن الجمهور أخذوا به عملوا بأحدهم النهي وقالوا أنها صحة وآخر، وآخرون خاصة كلها، وقالوا الدليل على خصوصها أنه ورد ما يخصها كإعادة الجماعة، لو صلى في مسجد الفجر أو العصر ثم جاء إلى مسجد آخر فدخل المسجد يصلي يعيد الجماعة، والدليل على ذلك أن قصة الرجلين الذين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تحدث الوداع في ميناء ورآهما ثالثين فقال ماذا العصر أن تصلي معنا؟ قال صلينا في رحالنا في ميناء الذي صلوا كل يصلي معنا، قال إذا صليتما في رحالكما ثم أعطيتما مسجد الجماعة فصليا معه فإنها لكم نافلة، وكان ذلك بعد صلاة الفجر. قالوا فلما دخل حديث أنها يتخصص دل على أنها مخصصة، يخصص عموما بإعادة الجماعة لإعادة وبتحية المسجد وسنة الوضوء وصلاة الجنازة وصلاة الكسوف وصلاة التلاوة، هذه الصفات، وبعدها فرق ليس الرسالة يصلي في بعض هذه الوقتين بدون سبب، كذلك تحية سنة الراتبة إذا فاتت قبل الفجر يصلي له أن يصليها بعد الفجر وله أن يصليها بعد الشهر، يعني يدل على هذا وهذا الخير. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي ويفتر فقال أصوم أربعا فذكر أنه لم يصلي الراتبة فكر. نعم على القول بها الجمهور يرون انها صلاه، والقول الثاني انها خضوع لله كتاب البخاري وعمر. نعم ما سمعت الخلاف الجمهور ما تبصح بعض، والقول الثاني انها مستفره اذا كان لها سبب. نعم
يقول احسن الله قصده انه اذا صلاها من غير سبب هل تكون
باطله؟ بسبب باطله واخر بسبب يعني باطله عليه ليس الصلاة عليه الإثم، إلا إذا كان جاهل تبطل الصلاة وليس عليه الإثم، إذا كان جاهل إذا كان عالم عليه الإثم وتبطل الصلاة خلاص باطل لا هي أصل الفساد. نعم ها اللذان صليا نعم الأولى هي فريضة والثانية نافلة ولو كان الأولى هي فريضة نعم بس الوقت قد دخل الأولى هي فريضة. نعم
ثم هذا التقييد بعد صلاة العصر هل يقال النهي بعد العصر وقت العصر أو بعد الصلاة؟
بعد الصلاة سيأتي العذر بالصلاة، فلو صلى مسجد آخر لو صلى شخص في مسجد دخل الوقت في حقه، والرسول كان الذي ما صلى ما دخل الوقت لا هو يتنفل حتى يصلى، العبرة بفعل الصلاة. نعم كل أوقات ما يحكم واحد نعم هذا في وقت أوقات مضيقة شيء. نعم
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. وحدثنا
هذا تحري على الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وهذا أشد وأغلظ وأمكن في النهي، كن يتحرى الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها أشد وأغلظ وأمكن في النهي، لأنه يشابه المشركين في هذا، فالنهي عن حد الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها أشد وأغلظ وأمكن في النهي، لأنه حينئذ يشابه المشركين الذين يصلون الشمس، فيكون النهي عن اتحاد الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها نهي عن الغاية وهي مشابهة المشركين، أما النهي عن الصلاة بعد طلوع الشمس قبل بعد الفجر وبعد العصر هذا نهي عن الوسيلة، يعني وسيلة إلى مشابهة المشركين، لأن في الوقت طويل من طلوع من الفجر ومن العصر إلى غروبها وإلى طلوعها وقت طويل، لكنه نهي عنه من باب الوسيلة سد الذريعة، لأنه وسيلة إلى مشابهة المشركين الذين يقصدون الشمس عند غروبها وعند طلوعها. أما النهي عن التحري، تحري الصلاة عند الطلوع وعند الغروب، هذا نهي عن الغاية، لأنه حينئذ يشابه المشركين، نهي عن الغاية التي فيها مشابهة المشركين. نعم، يمكن أشد وأغرب. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر قال جميعا حدثنا هشام عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها.
أمن
عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بقرني الشيطان.
نعم، وحينئذ يحسب لها الكفار، فإذا صلى هذا شابه المشركين، والنهي عن الشابه مقصود للشارع. قرني الشيطان قيل إنهما ناحية الرأس، وأنه يدري رأسه عند طلوعها وعند غروبها حتى تكون سجود المشركين صوت السجود له. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وابن بشر قالوا جميعا حدثنا هشام عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بدا حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب.
نعم، هذا لأنه مختلف ضيقات. إذا بدا حاجب الشمس يعني عند طلوعها حتى تبرز حتى ترتفع، لأنه الأخر حتى ترتفع كذا رمح، وهذا وقت مضيق. وكذلك إذا غاب حاجب الشمس إذا تضيق الغروب فلا يصلى حتى يتم غروبها، فهو وقت ضيق. هناك وقت ثالث وهو كذا يقول مقام الظهيرة قبيل الظهر، قال إذا الأوقات الصلاة ضيقة لا يصلى ولا يدخل فيها الموتى كما سيأتي في هذه الوقت المعادة. ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة، وحين تضيق الغروب، وحين يقوم قائم الظهيرة. نعم، هذه الأوقات الضيقة ثلاثة. وهناك وقتان مشتعان، بعد العصر حتى تضيق الغروب، وبعد الشمس حتى يبدو حاجب الشمس. نعم. السلام عليكم. حدثنا ايش وحدثنا؟ قال ابوه يعني ابوه محمد بن وش. كان هو الضمير الثاني يعود الى ابيه ومحمد بن وش، لانه قال حدثنا ابي قال سعود الى ابي وابن محمد الله. لكن في هذه الروايه الخامه في هذا الطريق ما ذكر الا اباه محمد بن مشهد. نعم،
ابو بكر ومحمد، ها مقصود ابو بكر وابو بكر بن شيبه ومحمد بن عبد الله هما الذين عاد اليهم
عن ابيه ومحمد بن مشهد.
هذا في تحديث محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي ومحمد بن نمير.
نعم.
قال بعدها قال جميعا، ايش نعاد على محمد بن بكر؟
لا يعود على ابيه، قال جميعا لانه روى عن ابيه ومحمد بن نمير. ايه اقول هذا طريق اخرى، اقول طريق اخرى، لا معنى. يوم مرة هكذا مرة هكذا. نعم نعم لا ما لا لا الراوي قد أحيانا قد ينشط وقد قد ينشط قد يذكر سنين وقد يذكر قد يشتط واحد. نعم نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن خير بن نعيم الحضرمي عن ابن هبيرة عن أبي تميم الجشاني عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص فقال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له أجر مرتين.
صلى على أبي تميم الجشاني
عن أبي تميم الجشاني عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص فقال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم.
في شغل يحافظ على صلاة العصر وعلى من صلى حسنة هذه المرة يتكلم عليها نووي مخمص معروف في ايه فقال له الأجر مرة شيء تكلم عليها هذا معروف خليه لكن تعدلت مرتين.
ما عليكم أصلاك النبي المغلق يندرج عليها الخلاف في دور الأستاذ.
نعم الحكم إلا ما جاء في حديث أطلع صلاة ودخل الموتى الأصل هكذا يعني الأصل جميع لكن إذا كان وقت قصير واستطاع الإنسان يعني لا يقع الصلاة يقف فلا بأس. نعم لكن دخل الموتى ممنوع قال لا في حديث وقت معاذ ينتظر هذا الوقت القصير. نعم
في المسلم قال في الحاشية المحقق قال المخمص مكان قرب مكة وهكذا ضبطه الشيخ عبد الباقي للتسديد والذي في معجم البلدان المخمص
له الأجر مرتين
وقوله في العصر من حافظ عليها كان له أجر مرتين يشعر بتأخذها على غيرها وذلك مما يدل على أن الصلاة الوسطى كما تقدم وسمى النجم الشاهد شاهدا الجامع
بس ما تكلم عليه ويشكر له الأجر مرتين لا شك أن هذا فضلها معروف. نعم قلت إيش حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى يعني أمر بها بالمحافظة عليها مرتين مرة عموما ومرة خصوصا وحافظوا على الصلوات فهي دخل فيها والثانية حافظوا على الصلاة الوسطى ولهذا كان له الأجر مرتين توجيه حسن. نعم يشمل الجميع العار في وقتها نعم ركوعها ووضوئها وخشوعها. نعم
وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثني يزيد بن ابي حبيب عن خير بن نعيم الحضرمي عن عبد الله بن هبيرة السبئي وكان ثقة عن ابي تميم الجيشاني عن ابي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بمثله. وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن موسى بن علي عن ابي قال سمعت عقبة عن موسى بن علي
وصح علي قال موسى بن علي تصير ويقول علي اختلاف علي عن موسى بن علي تصير
نعم
شو موسى بن علي نعم
عن موسى بن علي عن أبيه قال سمعت عقبة بن عامر جهني رضي الله عنه يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب.
نعم هذه الأوقات مضيقة نهى النبي عن الصلاة فيها وعن دفن الموتى حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وقت قصير وحين يقوم قائم الظهيرة يعني حين تقف الشمس حتى تميل إلى الغروب جهة المغرب وحين تضيف الشمس الغروب حتى يتم غروبها هذه الأوقات أوقات ضيقة. نعم بس ما ذكر هذا فروج آخر ذكر 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 إنها يجوز لكن هذا هو الأصح لعله لعله سبحانه نعم 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 وقت ضيق نعم هذه الأوقات الضيقة ثلاثة نعم فالأوقات ما يخبط ثلاثة ضيقة واثنان طويلات نعم أقول الحديث العامة لكن إذا استطاع لا يصلي طيب وإلا لا يستطاع صلى لا حرج عام نعم
وحدثني
لما دخل البعوثة لا يدخل نعم غسلة يوم الجمعة قال بعض العلماء كالشافعي والجماعة إن يوم الجمعة مستثنى ويدل على ذلك جاء أيضا سنة النهي عنها أن تسجر جهنم وحكمة النهي أنها تسجر جهنم استثنى الشافعي والجماعة هذا استدلوا بوارد في الحديث من الحث على الصلاة وأن المتقدم إلى يوم الجمعة فله أن يصلي ما كتب له حتى إذا خرج الإمام سمع فله أن يصلي حتى يخرج الإمام قالوا هذا يدل كون النبي صلى الله عليه وسلم قال هل يصلي ما كتب له حتى يخرج الإمام حتى إذا خرج الإمام سمع له يدل على أنه مستثنى وأنه يجوز أن يصلي حتى يخرج الإمام نعم ها؟ لا وقت الظهر بس نعم وحين يقوم قائم الظهر نعم نعم تقريبا قليل في أشياء حدود خاصنا أوصل نعم وقت قصير.
وحدثني أحمد بن جعفر المعقري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا
معقري عندك
المعقري
ولا معقري وربح عندك المعقري نعم.
وحدثني أحمد بن جعفر المعقري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا شداد بن عبد الله أبو عمار ويحيى بن أبي كثير عن أبي أمامة قال عكرمة ولقي شداد أبا أمامة وواتلة وصحب أنسا رضي الله عنه إلى الشام وأثنى عليه فضلا وخيرا عن أبي أمامة قال قال عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه
أبو أمامة روى عيش عن عبد عبسة
قال عكرمة
يعني روى الصحابي عن صحابي نعم
قال عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا
يعني بعقل فهم هذا قبل عمرو بن عبسة كان يظن أن في الجاهلية أن يعبدون الأوثان أنهم ليسوا على شيء أترك هذا بعقله رضي الله عنه نعم
وكنت وأنا في الجاهلية أظن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، جراء عليه قومه فترك
جراء يعني متجرعين عليه لا يضلون به يؤذونه، وريح رعاء بالحاء يعني غضاب عليه غضاب عليه ولو غم وغيظ عليه غضاب عليه، جراء يعني تجرعون عليه ويؤذونه، او قراء يعني ذو غضب وغيظ فعم غم عليه. نعم،
فاذا رسول
لانه عليه الصلاه والسلام ليس معه احد قل الا قله من اصحابه، اول من امن به ابو بكر رضي الله عنه وبلال ليس معه احد لاول الاسلام. نعم، فلهذا تجرأوا عليه. نعم،
فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، فتلقصت حتى دخلت عليه بمكه فقلت له من انت؟ قال انا نبي. فقلت وما نبي؟ قال ارسلني الله. فقلت وبأي
قلت من أنت ولا ما أنت؟
فقلت له ما أنت؟
ما أنت ولا فقل من أنت ما يتابعها لغير العاقل ومن العاقل لأن مقصود الصفة يعرف يعرف أنه آدم لكن يعني ما صفة كانت الآن اسمعك إخبار ما صفة فأراد أن يسأل عن الصفة فقال النبي صفة يا النبي ولهذا قال ما أنت ولم يقل من أنت. نعم،
فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي. فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. فقلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان.
الله أكبر، هذا يعني أكثر مهم مهمة الأمور ولم يأتي بالجزئيات. قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وهي أن صلة الأرحام مقرون بالتوحيد، كسر الأوثان يجب من التوحيد، أرسلنا بالتوحيد وصلة الأرحام. نعم،
قال أرسلني بصلة
ولا توحيد إلا بكسر الأرحام. نعم،
قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء.
نعم، صرح كسر الأوثان وأن يوحد الله، إذا كسرت الأوثان وحد الله. أو أولا الأول التخلية ثم التحلية، التخلية قبل التحلية، التخلية كسر الأوثان والتحلية التوحيد، إذا جعل الشرك وحد الله. نعم،
قلت له فمن منعك على هذا؟ قال حر وعبد. قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما ممن آمن به.
الله في فضل الصديق رضي الله عنه أول من آمن، وكذلك فضل بلال وأول من آمن من العبيد، وأبو بكر أول من آمن من الأحرار رضي الله عنه، خديجة أول من آمن من النساء رضي الله عنه وأرضاه. نعم، فعلي أول آم والصفية. نعم،
فقلت إني متبعك. قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس، ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني.
قال يعني ارجع إلى أهلك وألقى على إيمانك وآمن، ألقى على إيمانك ولكن ما تستطيع الآن، فإذا سمعت بي ظهرت فأتني. هذا فيه علم من علم النبوة، وهو أخبره أنه سيظهر وأن الله سيظهر دينه، وفي ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بربه وأن الله سيظهر دينه وسينصره على أعدائه. نعم، ولهذا قليلا ثم تظهر تأتي. نعم،
قال فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة.
يثرب اسم المدينة سابقا، كانت تسمى يثرب، ومن قول تعالى عن مرسلنا قال يا أهل يثرب لا مقابلة في فرجة، فاسم قديم اسم جاهلي ثم عند النبي صلى الله عليه وسلم مدينة وطيبة وطابح، فلا ينبغي يثرب. نعم، وأما قول تعالى يا أهل يثرب لا مقابلة فهذه تسمى المنافق، أخبر الله أن المنافقين هم الذين قالوا ذلك. نعم،
حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس إليه شراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك، فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال فقلت بلى. فقلت يا نبي الله.
قال بلى. بلى جواب هذا في هذا تصدق الجواب ولا تقدمها نفي، والأكثر يتقدمها نفي. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. هنا الجواب بدون تقدم نفي. نعم.
فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع.
أقصر يعني أمسك. نعم.
فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان.
الأقرب ناحية الشيطان يدخل يقرب رأسه إلى الشمس حتى يكون صورة سجود المشركين كأنها سجود له. نعم.
فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صل فإن الصلاة.
هذا يعني حكمة النهي، وأن النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس النهي عن مشابهة المشركين، لأنه إذا صلى في هذا الوقت شابه المشركين. والنهي عن الصلاة بعد الفجر مباشرة نهي عن الذريعة والوسيلة. نعم.
ثم صل فإن الصلاة مشهودة محظورة.
نعم، تحضرها الملائكة تشهدها. نعم، بعد ارتفاع الشمس الصلاة تشهد صلاة الضحى، تبدأ صلاة الضحى إلى قبل إلى أن ترتفع قبل الضحى. نعم.
ثم صل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح.
نعم، يعني حتى يستقل الظل بالرمح، يعني يقف الظل، يقف لا يزيد وهو عند قيامها. فإذا مالت قبل الظل قليلا إلى الغروب دخل وقت الظهر، هذا هو الزوال. نعم، قليل لا أخر خمس دقائق عشر دقائق قريب وقت قصير في مرعى العين يستقل الظل بالروح، استقل علي وقف الظل فلا يزيد، استقل به كأنه أخذه وحبسه، وهي في مرعى العين وهي سائرة. نعم.
ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم.
أقصر يعني أمسك عن الصلاة، وهذا هو الحكمة، حكم الله عند قيامها أن تسجر جهنم. لا بعض لا إلى أنها تستر من هذا يوم الجمعة. نعم.
فإذا أقبل الفيء فصل.
نعم، الفيء هو الظل بعد الزوال، قال له فيء. وأما الظل يشمل ما قبل الزوال، قال له ظل حتى يستقل الظل بروح، والفيء الظل بعد الزوال. نعم.
فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محظورة.
نعم، تشهد الملائكة. نعم.
حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس.
يعني أقصر. نعم.
فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار.
وهذا حكمة، حكمها النهي عن مشابهة المشركين، لا تصلى بعد العصر حتى لا يشابه المسلم المشركين الذي يصلي الشمس. النهي عن الصلاة بعد العصر النهي عن الوسيلة، وعن الصلاة عند غروبها نهي عن الغاية. نعم.
قال فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه.
وهذا الحديث العظيم، هذا حديث ذكره الشيخ الإمام ابن الوهاب شاب مفيد مستفيد في كفر تارك التوحيد، أتى بهذا الحديث وبنى عليه هذه الرسالة، والمؤلف ساقه هنا من أجل حديث من أجل النهي، من أجل أوقات النهي بعد الفجر وعند قيامها وعند الصلاة، فلهذا ساق هذا الحديث الطويل. مناسبته هذا هو المناسبة، الشاهد من الحديث ذكر أوقات النهي ثلاثة. نعم.
قال فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه. قال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتفر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما
خيشوم وخيشوم وأقصى الأرض. نعم.
ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه.
نعم، وهذا فيه أن الوضوء من أسباب المغفرة، وأن ليس تخرج ذنوبه إلى تمضغ استنشق وغسل وجهه خرت الخطايا التي كسبها بوجهه، وإذا غسل يديه خرت خطايا يديه، وإذا مسح رأسه كذلك. لكن هذا المراد به الصغائر عند أهل العلم. أما الكبائر لا بد لها من توبة، يقول فإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عن السيئات. فالوضوء من أسباب المغفرة، وفي ذلك الصلاة إذا مجد الله وأثنى عليه فرغ قلبه، لا بد لهذا القيل، فرغ قلبه من الوساوس والخواطر غفر الله له. فالوضوء من أسباب المغفرة والصلاة بعدها من أسباب المغفرة.
فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة، انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل. فقال عمرو: يا أبا
هذا يعني توضأ غفر الله له وخرج الخطايا، وإذا صلى رفع سيره وجد الله وفر قلبه خرج الخطايا. ويريد هذا الحديث الآخر في سنة مسلم إذا من توضأ وصلى ركعتين يقبل فيهما بقلبه ووجهه إلا غفر الله له، وفي اللفظ الآخر لا يحدث نفسه فيهما بشيء. نعم.
فقال عمرو: يا أبا أمامة، لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني التأكيد باب التأكيد، يعني يبين له أنه سبع وأنه متحقق وأنه متأكد سبع مرات، وليس المراد انه لا بد ان يسبع مرات، بل المراد ولو مره واحد. فقال
عمرو: يا ابا امامه، لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب اجلي، وما بي حاجه ان اكذب على الله ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو لم اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا مره او مرتين او ثلاثا، حتى عد سبع مرات ما حدثت به أبدا، ولكني سمعته أكثر من ذلك.
يعني المراد أنه متحقق، وليس المراد أنه لا بد لا يحدث حتى يبلغ رسالة سبع مرات، لا، المراد هذا هو الواقع، يقول سبع مرات كثيرة وأنا متحقق من هذا الشيء. نعم، والعبرة بالتحقق، إذا تحقق حدث ولو مرة واحدة، لا يشترط أن يكون سبع. نعم. حدث لا يشترك في الوضوء مشروع، يصلي ركعتين كل وقت يتوضا ويصلي ركعتين. لا الا اوقات النهي، الا قد يصلي اوقات النهي له سبب ايضا. لا ظاهر، لكن كل يصلي هذا هو الافضل على حديث بلال يصلي ركعتين. لا.
حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها.
يعني وهم عمر في روايته عن الرسول أنه قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة ولكن حتى تغرب الشمس. وهم ليس النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه يصلي على العصر الحقيقي، وإنما الذي نهى عنه هو التحري، هو تحري الصلاة عند طلوعها وعند غروبها. هكذا فهمت عائشة ورحمت عمر، والصواب أنها هي الواهمة، هي الواهمة في هذا التوحيد، لأن حادث النهي عن الصلاة بعد العصر صحابي بعد الحجر متواترة، ثبت عدد من الصحابة عن عمر وابن سعيد وجماعة، فهي الواهمة رضي الله عنه في هذا التوحيد. والناس أن النهي إنما هو خاص بمن عند طلوعها وعند غروبها، فتهم عمر في روايته أن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وإنما الذي نهى عن النبي التحري عن الصلاة عند طلوعها وعند غروبها. والصواب أنها هي الواهمة في هذا التوهيم. وظنك رضي الله عنه أن من يعني والصواب أنه من يعني هذا وعن هذا. والصلاة عند طلوع عند غروبها هذا أمكن في النهي وأغلب وأشد. والصلاة بعد العصر وبعد الفجر ولو بعد الصلاة المباشرة من هي عنها هذا وهذا. نعم.
وحدثنا حسن بن حلوان يقال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر. قال فقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك.
هذا هو السبب كنت وحبت عمر قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدأ ركعتين بعد العصر. فلما كان يصلي بعد العصر دل على أنه لا بأس الصلاة بعد العصر وإن من نهي عنه تحري الصلاة عند طلوعها وعند غروبها. هكذا فهمت من كل النبي صلى الله عليه وسلم على ركعتين أن عمر واحد في روايته لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الفجر وإنما النهي خاص بتحري الصلاة عند طلوعها وعند غروبها. والصواب أنها هي الواحدة رضي الله عنها. وأما صلاة النبي ركعتين بعد العصر كما سيأتي هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام لأنه يعني شغل على الصلاتين على ركعتين قبل الظهر فقضى هو بعد العصر فأثبتهما كان إذا عمل عمل يحصل كنار.
حدثني حرملة بن يحيى السجيري قال حدثنا عبد الله بن نوح
والإنسان ولو كان كبيرا قد يحب ولو كان عظيما ولو كان مزيته عالية وكان قد يحب هو معصوم قد يحصل له عائشة رضي الله عنها من أفقه امرأة أفقه النساء عائشة رضي الله عنها ومع ذلك لها وها كغيرها جل من لا ينسى ولا يخطئ. نعم.
حدثني
نعم نعم سيأتي كلام عليه في الحديث فيها. نعم. نعم.
حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمر وهو ابن الحارث عن بخير عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والويسور بن مخرمة رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر وقل إنا أخبرنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. قال ابن عباس وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها. قال كريب فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به فقالت سل أم سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما أما حين صلاهما فإنه صلى بعد العصر فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له تقول أم سلمة يا رسول الله إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه. قال ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان.
قريب ومن معه أرسلها ابن عباس ومن معه
عبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة.
نعم. المسور بن مخرمة عبد الرحمن بن أزهر وابن عباس أرسلوا قريب ومولى ابن عباس أرسلوا إلى عائشة رضي الله عنها. كانت عائشة تصلي ركعتين بعد العصر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فأرسلوا هذا وقال قالوا لها قالوا لا اسأليها وقال انك تصلي بعد العصر فما حكم الركعتين بعد العصر والنبي صلى الله عليه وسلم فقال اسأل ام سلمة لانها اعلم مني فيها ان الانسان ينبغي ان يرشد غيره الى من هو اعلم منه اذا كان المساله فيها هناك من عنده علم اكثر منه علما او عنده تحقيق في المساله يرشد الى غيره فلها ارسلت عائشه الى ام سلمة فذهب كريب ولم يذهب إلى أم سلمة ذهب لهم وأخبرهم بقولها فردوه مرة أخرى إلى أم سلمة. فسألها فقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين من العصر وكان ينهى عنهما. وإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه مشرك من بني حرام من الأنصار فأرسلت جارية إليه فقلت لها قولي له إنه مثلا أن تقول لك إنك يا رسول الله تنهى عن صلاة العصر ورأسك تصلي بها. فإذا قال لك إشارة ليك بيده فاستحي. فجاءت الجارية كان مولاه فلما جاءت النبي أشار إليها بيده فاستحر. فلما سلم قال يا ابنة بني أمية. ولم هذا فيه بيان أنه عليه السلام علم السؤال ولم تذكر له السؤال وأيضا لم تذكر له السؤال وأنه علم هذا بوحي من الله. ويحتمل أنها ذكرت السؤال ولكنه لم تذكر الرواية لكن الظاهر أنها ما ذكرت. جاءت الجارية وقفت عنده فقال يا ابنة أبي أمية إن شغلت على ركعتين بعد الظهر شغل وفد بني عبد القيس فهما هاتان. فدل هذا على أن النهي عن الصلاة بعد العصر باق بحاله. وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنما وقضى للركعتين بعد الظهر ثم استمر على ذلك عليه الصلاة والسلام لأنه إذا كان عمل عملا أثبته. هذا من خصائصه. من خصائصه عليه الصلاة أنه كان قضى الركعتين بعد العصر ومن خصائصه المداومة عليه. ويدل على ذلك ما في مسجد الإمام أحمد رحمه الله زيادة أنه قال أفرح به ما إذا فاتت قال لا. فدل هذا وهذه خفية هذه الرواية على بعض أهل العلم وعلى عائشة رضي الله عنها. فلهذا ظنت عائشة أن النهي لما هو خاص عند الطلوع عند الغروب فلذا كانت تصلي بعد العصر ركعتين خلاف النبي خفي عنها خفي عليها هذا الحديث. أفرق بهما إذا فاتت قال لا. فدل على أن قضاء ركعتين.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.